السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء جديد مع أحداث السيرة النبوية. حديثنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورعي الغنم. متى كان ذلك؟ وأين كان ذلك؟ وما الحكمة في ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه الدقائق. أما متى كان ذلك فيبدو والله أعلم أن ذلك في سن فتوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبيل البلوغ وبعده، يعني في سن 13 و14 و15 و16، يعني في هذا السن الذي يكون الفتى فيه قد جاوز مرحلة الطفولة وأصبح فتى يحسن التصرف ويحسن ويعي الأمور. في هذه المرحلة يبدو أن هذه هي المرحلة التي تربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية الإلهية برعي الغنم. فكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، واللي يجعلنا نقول أن هذه هي المرحلة لأن سن الطفولة المبكر لا يمكن أن يكلف فيه الطفل بهذه الأعباء، أن يرعى غنم أهله وأن يرعى غنم الناس بالأجرة. والمرحلة المتأخرة يعني بعد أن يبلغ سن الرجال ويصبح رجلا فإنه يتولى الأعمال التي تليق بسنه، وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن التجارة، وكان يتاجر بمال خديجة رضي الله عنها، ولم تعطه خديجة مالها وعمره تقريبا 24، إلا أنه كان له خبرة في التجارة قبل ذلك، يعني ما هو في 24 بدأ يتعلم في مال خديجة. إذن فهو في سن الرجولة يمارس أعمال الرجال، وفي سن الطفولة هو في وقت الرعاية للأطفال، أما سن الرعي فهو سن الفتوة في هذا السن الذي ذكرناه. والقبائل التي ترعى الغنم نلاحظ أنهم يوكلون الرعي إلى من هم في مثل هذا السن. إذن هذا ما يتعلق بمتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم في سن الفتوة المبكر فيما يظهر والله أعلم. أين كان يرعى الغنم؟ كان يرعى الغنم في شعاب مكة التي كانت تنبت في وقت بعد الأمطار، وقد ورد تسمية مكان كان يرعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، وهو شعب أجياد أو شعب جياد، ينطق جياد وأجياد، وهو شعب يلي الصفا بالنسبة للحرم في الجنوب الشرقي. هذا الشعب كان بنو مخزوم اللي هو رهط خالد بن الوليد ورهط أبي جهل بن هشام وغيرهم يسكنون في أدناه مما يلي الحرم، وكانت منازلهم مثل ما كانت منازل بني هاشم في شعب بني هاشم، ومنازل بني عدي في المكان الذي يسمى الآن جبل عمر وهكذا. وهذا الشعب الآن أصبح عامر بالعمارات والأبراج و الشوارع والفنادق وغيرها، لكنه في السابق وفي العهد القريب جدا يعني قرابة 100 سنة كان لا يزال شعبا كما كان، وتقع فيه القلعة التي تسمى قلعة أجياد، والتي بني في مكانها الآن الوقف الكبير، وقف الملك عبد العزيز. إذن هذا ما يتعلق بمكان الرعي. النقطة الثالثة أن رعي الغنم كان سنة الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نعم، كنت أرعاها على قراريط. القراريط هي تفاريق الدرهم، يعني الدينار تفاريقه دراهم، الدرهم تفاريقه قراريط، مثل القرش هو تفاريق الريال وتفاريق الليرة، البيزة هي تفاريق الريال العماني، القرش هو تفاريق الجنيه المصري، المليم تفاريق القرش المصري. فالقراريط هي تفاريق الدرهم، يعني أصغر عملة كان الناس يتعاملون بها ذلك الوقت. فكان أهل مكة يؤاجرون النبي صلى الله عليه وسلم ليرعى أغنامهم مقابل قراريط. هذه القراريط تجتمع من مجموع أهل الغنم فتكون دراهم، ثم الدراهم تفاريق الدينار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنم أهله ويرعى لأهل مكة الغنم مقابل أجرة هي قراريط. النقطة التي بعد ذلك: ما الحكمة في أن الأنبياء يرعون الغنم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا، فدل على أن جميع الأنبياء رعوا الغنم. وقد دلت بعض آيات القرآن على حال الأنبياء ورعيهم الغنم، فمثلا يعقوب وبنيه يوحي قول يوسف لهم: وجاء بكم من البدو، على أنهم كانوا رعاة غنم. وموسى واضح طبعا في القرآن: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. الأجرة هي رعي وسقاية غنم أبي البنتين. عيسى عليه السلام في الإنجيل عبارة توحي بأن عيسى عليه السلام قد رعى الغنم، وهي قوله في الإنجيل الموجود الآن: إني لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة. هذا التعبير إني لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة هو يوحي إن عيسى عليه السلام رعى الخراف، وأصبح الكلام عن حال الخراف جزء من ثقافته عليه السلام، ولذلك عبر هذا التعبير: إني لم أبعث إلا لخراف بني إسرائيل الضالة. إذن ما الحكمة من إلهام الله عز وجل للأنبياء في بدوات حياتهم وقبل بعثتهم إلى الأمم إلهامهم رعي الغنم؟ قال العلماء: إن لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، إن رعي الغنم هو مسؤولية رعاية لهذه البهائم والمعروفة بتفرقها وانتشارها، وأنها تحتاج إلى رفق في العناية بها ورعيها وجمعها. فالذي يرعى الغنم يحتاج إلى صبر على رعايتها، ويحتاج إلى صبر على الرفق بها، ويحتاج إلى طول بال خلق معين لاحتمال ما يحصل لها من تشتت وانتشار حتى يحسن جمعها ويحسن إلفها حتى تألفه. هذا النوع من الرعاية هو نوع من التربية والتأهيل لرعاية الأمة بعد ذلك. والرفق بها واستنقاذها من النار. الرعاية الأولى في سن الشباب الأول للغنم هي تأهيل للرعاية الأعظم للأمم في سن النبوة والاكتمال والرجولة. وفيه ملحظ آخر، وهو أن الغنم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رعاتها، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإن السكينة والوقار في أهل الغنم. فرعي الغنم يربي النفوس على السكينة والتواضع والوقار، بينما رعي الإبل ورعي الخيل يربي في النفوس الزهو والكبر والغلظ والجفاء، أما رعي الغنم فيربي في النفوس السكينة والوقار. والأمم أحوج ما تكون إلى سكينة الأنبياء وحلم الأنبياء ورحمة الأنبياء ووقارهم وعدم استفزازهم. فالوقور هو الذي لا يستفز، فسيتعرض الأنبياء لأنواع من الاستفزاز، فتجد أنهم يتحلون بالسكينة والوقار والذي تربوا عليه عند رعيهم الغنم. وفيه ملحظ ظهر لي والله أعلم، وأنا أقوله على مسؤوليتي، إن رعي الغنم، طبعا الرعي سيكون في الصحراء، وسيحوج راعي الغنم إلى أن يخرج عن العمران ويخرج عن مغارب قومه ومساكنهم ليقضي وقتا طويلا مع الغنم في الصحراء وحده. وهذا نوع من التأهيل لسعة الأفق والتفكر في خلق الله والتأمل في آيات الله، وإبعاد الأنبياء في هذا السن عن التأثير الثقافي لقومهم، بحيث تكون آفاقهم رحبة يقرؤون في ملكوت الله. وهذه هي المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج إلى شعاب مكة بالغنم، يعيش مع الغنم التي في رعايتها السكينة والوقار، ويعيش في ملكوت الله في الكون الفسيح المفتوح، يقرأ في ملكوت الله آيات خلقه وعظيم مخلوقاته. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رعى الغنم في فتوته وبدوات حياته أكمل هذا التأهيل عندما حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء تهيئا لتلقي الرسالة واستقبال الوحي. فلعل هذا أيضا من الحكم في اختيار وإلهام الله عز وجل الأنبياء لهذه المهمة في بدوات حياتهم. وقبل أن أختم هذا الحديث عن رعي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، خلونا أخذ شيء من دلالاته. أول شيء أن كون النبي يتوجه لرعي الغنم على قراريط لأهل مكة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من بداية حياته اختار الاعتماد على نفسه، وبدأ يكافح في الاعتماد على النفس، ومن ذلك أنه يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. والشيء الثاني اللي يدل عليه هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. متى قال الكلام هذا؟ قاله قطعا بعد السنة السابعة، لأنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله قاله بعد فتح مكة وبعد أن أصبح ملكه صلى الله عليه وسلم وسيادته على رقعة الجزيرة العربية كلها، وبعد أن علم وعلم الخلق كلهم أنه أكرم الخلق على الله، ومع ذلك لم يستنكر أن يذكر أنه كان في مرحلة من عمره راعي غنم، وراعي غنم ما هو غنمه اللي يملكها، لا، راعي غنم بالأجرة، أنه كان في مرحلة من عمره أجيرا عند أهل مكة يرعى أغنامهم على تفاريق الدرهم وهي القراريط. وهذا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الشخصية وعظمة الخلق وعظيم التواضع لله أولا والتواضع مع الخلق ثانيا. وهذا عكس حال الكبراء وأصحاب الكبر والمباهات والتباهي، فإنهم لا يذكرون حالهم السابقة التي لا تتناسب في ظنهم مع حالهم التي فيها. فتجد الفقير الذي إذا اغتنى قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا أصلا طول عمري ما كنت أركب إلا كذا، ولا كنت أسكن إلا كذا، ولا كنت أعيش إلا كذا، إنما ورثته كابرا عن كابر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما صاحب الشخصية القوية صاحب العظمة الأخلاقية فهو لا يرى في هذا أي مساس بقيمته ومكانته وشخصيته، وإنما يرى هذا من التحدث بنعمة الله عز وجل. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم متواضعا لله ومتواضعا مع عباد الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.